الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 41 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو 8 من كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. قال: وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده وهو ابن سليمان. قال زهير: حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر وهو العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، أي بذو الحليفة، معنى نفست أي وضعته، وضعت حملها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. والاغتسال للإحرام مستحب كما قال ابن عمر، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، أخرجه البزار. وإذا كانت الحائض والنفساء تؤمر بالغسل مع عدم صلاتها، فمن باب أولى أن يغتسل غيرهما. قال: في صحة إحرام النفساء والحائض، وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب. وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج، لأن أسماء لم تصلهما، بل حتى القول بسنيتهما يحتاج إلى دليل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل، تغتسل وتهل أي تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. وهذا الحديث سيأتي في الحديث الطويل الذي انفرد به مسلم عن البخاري. قال: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. ستجد في هذا الحديث اختلاف الروايات. تارة تقول عائشة رضي الله عنها: أهللنا بالحج، وتارة تقول: أهللنا بالعمرة، وتارة تقول: منا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وتارة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وتارة تذكر أنه أفرد، وتارة تذكر أنه قرن. والجمع بينها أن قولها تمتعنا أي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به أنه جمع بين الحج والعمرة. وهذا وإن كان قران إلا أن فيه شبه تمتع، إذ أنه يأتي بالهدي ونحو ذلك. وقولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج إشارة إلى مبدأ حجه، فإنه أهل بالحج وحده. وقولها قال لبيك حجا وعمرة، هذا حين أدخل الحج في العمرة. وأيضا ما جاء أنه تمتع قد يراد به تمتع أصحابه، تمتع أصحابه، فإنهم تمتعوا بالحج والعمرة، إلى غير ذلك من الأوجه التي تجمع بها بين الروايات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة بعد هجرته، فلا بد أن تجمع بين الروايات. وبسبب هذا الاختلاف اختلف العلماء في الأفضل من النسك، فقال بعضهم التمتع، وقال بعضهم القران وقال بعضهم الإفراد، والصحيح أن التمتع هو الحج الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت كما أحللتم، وإنما منعه من ذلك سوق الهدي. وإذا قلنا بالواجب ليس معناه أنه لا يصح حج من حج بغيره، بل إنه يصح من حج مفردا أو قارنا أو تمتعا، كله يصح ويقضي عنه حجة الإسلام. لكن كما قال الإمام أحمد لما قيل له: أتقول بالتمتع؟ قال: كيف لا أقول به، وفيه 16 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أوسع الأحاديث التي كررها مسلم، فقد كررها كثيرا في صحيحه: وما من طريق إلا وفيه من الفوائد ما تشد لها الرحال، واستيعابه قد يتعذر. فهو مكرر من 111 إلى 134. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، روى عنه مسلم كثيرا، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهلنا بعمرة، أي أهلت عائشة ومن معها، وهذا ليس أنهم أهلوا بعمرة من أولها، الصحيح أن الجميع أهل بحج ثم جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة بعد ذلك، فهي الآن تتكلم على النهاية لا تتكلم على البداية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. في هذا أيضا اغتسال الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض شعر رأسها، وأمرها بالامتشاط، وأمرها بالغسل كما جاء في روايات، ثم أمرها أن تهل بالحج، لأنها كانت في وقت لا يتسع للبقاء على عمرتها وإكمال عمرتها. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، أرسلها بطلب منها لأنها لحت عليه كيف يرجع الناس بحج وعمرة وهي ترجع بحج وحده، فاعتمرت فقال: هذا مكان عمرتك عمرتك، وأمرها إلى التنعيم لأنه أقرب إلى الكعبة، أمرها أن تذهب إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الكعبة، وإلا هناك يعني حدود الحرم محيطة بهم من جميع الجهات، لكن كانوا في الزمن الماضي سكنهم حول الكعبة، وأقرب الأماكن منهم التنعيم، وإلا مثلا الآن عندك العزيزية وما والعوالي وما إليها، أقرب إليها حدود الحرم من جهة جامعة أم القرى، وهكذا من جهة عرفات، وهكذا الشرائع وما إليها أقرب إليها الجعرانة، يخرجوا إلى حدود الحرم إلى جهة الجعرانة، وأصحاب الزائد وما إليه أقرب الحدود إليهم يعني حد الشميسي الذي هو الحديبية، فيتفطن لمثل هذا، لأن بعض الناس يزاحم في التنعيم، وليس بشرط التنعيم، الشرط في العمرة أن يجمع بين حل وحرم، في أي مكان خرج إلى الحل ثم دخل الحرم وقضى نسكه أجزاءه ذلك. المهم أن الناس لهم مذاهب، لا سيما الذين لم يتتلمذوا على أهل الحديث، فربما يأتي إلى التنعيم من أبعد مكان إلى جهة الطائف، يحتاج إلى شبه سفر، يحتاج إلى شبه سفر، عنده 14 كيلو متر إلى الكعبة، ثم يحتاج إلى قريب 7 كيلو متر إلى التنعيم، فتكون فوق 20. وإذا أتى من الخط الدائري ربما يحتاج إلى 30 كيلو متر، وهو كان يجزؤه أن يخرج نصف كيلو متر. وبعضهم قد يكون قد سكن خارج الحرم أصلا، ما عاد يحتاج أن يذهب إلى الحدود، يغتسل في بيته ويهلم بيته ويمشي. مثلا عندك الآن الشرائع بعضها في حدود الحرم بعضها خارج الحرم، وهكذا كثير من المناطق صارت بعضها في داخل الحرم بعضها في حدود الحرم، فمن كان خارج الحرم يمكنه الإحرام ولو من داخل بيته، يغتسل ويحرم ويمشي. وبعضهم يأتي من الرياض أو من جدة أو من جهة هذه الأماكن ويقول يريد أن يحرم من التنعيم، هذا من الأغلاط. فمن كان بعد المواقيت فميقاته منها، ومن كان قبل المواقيت فميقاته من دويرته التي هو فيها، ومن كان من مكة يخرج إلى الحل. هذا هو الشأن في المواقيت المكانية. قال: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، طواف الإفاضة وأيضا طواف السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما شيخ الإسلام فذهب إلى أنه لا يلزم الحاج إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، سواء كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا، وهذا اختيار لا يوافق عليه، لأن العمرة نسك مستقل، العمرة نسك مستقل، من أركانها الإحرام، الطواف، السعي، التحلل، 4 أركان. فإذا كان يوم التروية يشرع في نسك آخر مستقل، فيأتي من أركانه الوقوف بعرفة، وهكذا الطواف والسعي. وواجباته كثيرة، مثل المبيت بمزدلفة، مثل المبيت في منى، مثل رمي الجمار، إلى غير ذلك من الواجبات. فقول شيخ الإسلام قول لا يوافق عليه. وما جاء لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا طوافا واحدا يحمل على القارن والمفرد، لأنه إن طاف بين الصفا والمروة حين وصوله يغنيه عن الطواف بين الصفا والمروة عند الإفاضة، وإذا أخر الطواف بالصفا والمروة مع طواف القدوم يأتي به مع طواف الإفاضة، ولو أتى به مع طواف القدوم سيكون الشأن عليه يوم النحر أيسر، لأن يوم النحر تزدحم الأماكن ويطول وقت الطواف. قال: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. إيش من طواف؟ إن أراد به السعي على ما أسلفت لكم، وإن أراد به طواف بالكعبة فإما أن يحمل على أنهم لم يدركوا طواف القدوم أصلا، يعني تعين عليهم التوجه إلى عرفات مباشرة ثم طافوا طواف القدوم واكتفوا به. وفي الرواية الأخرى قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحل فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحطوا فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرأة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وقولها أهلت بعمرة على الخاتمة، وإلا فكلهم ما كانوا يعرفون العمرة أصلا في أشهر الحج. سيأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم حلوا قالوا: أي حل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، ويأتي أحدنا منا ومذاكيره تنطف منيا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عائشة: أهللنا بعمرة على النهاية لا على البداية، أما البداية ما كان عندهم إلا حج، ما عرفوا العمرة إلا بعد ذلك. ولذلك كان عند المشركين العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعني يعتبرونها أشد من الزنا وأشد من الخمر وأشد من القتل إذا اعتمروا في أشهر الحج. ولذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأن يسعى بين الصفا والمروة تعاظم الأنصار هذا الشيء، قالوا: كيف نسعى بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي رواية قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. وانظر إلى الرواية الأخرى: خرجنا مع موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج. فهمتم يا أخوة الآن؟ يعني هذه الرواية تقضي على قولها تمت أهمنا من أهل بعمرة، ما كانت هناك عمرة أصلا يعرفونها. فهذا الحديث هو القاضي: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة الحجة لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهلل بعمرة. وساق الحديث. وفي الرواية الأخرى: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا يوضح أيضا لا نرى إلا الحج. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فستي؟ يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الطواف بالبيت صلاة، واستدل جمهورهم على وجوب الوضوء عند الطواف، بل بعضهم اشترطه شرطا، بمعنى أنه إذا لم يتوضأ فطوافه باطل. والصحيح أن لا وجوب ولا شرطية. على الصحيح من أقوال أهل العلم وإن خالف فيه الجمهور، وإنما هو على الاستحباب. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ لطوافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون على أكمل الهيئات، والأحسن أن يكون الإنسان متوضئا حتى إذا انتهى من طوافه صلى ركعتين، لأنه إذا لم يكن متوضئا يحتاج أن يخرج ويتوضأ. لكن بعض الناس قد يشق عليه المحافظة على وضوئه، أو قد يشق عليه التوجه إلى أماكن الوضوء، فيقول: أبدأ بطوافي ثم أسعى ثم أؤخر ركعتين، مرة واحدة أصليها في الفندق أو أصليها في البيت، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى الركعتين في ذي طوى، هكذا عمر رضي الله عنه، وجمع من الصحابة رضي الله عليهم ربما فعلوا ذلك. قالت تضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وهذا الحديث أيضا يحتج على جواز قراءة الحائض للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. والروايات كثيرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. قالت ولما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة، وهي النزول بالأبطح في يوم 13، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار ثم نزل بالأبطح. قالت يا رسول الله أرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. نكتفي بهذه الروايات، وما جاء من غيرها من الروايات سيأتي شأنها في أحاديث أخرى، في حديث جابر رضي الله عنه الذي ساقه المصنف بطوله ولم يسقه البخاري. إلى هنا بارك الله فيكم.